الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين،
آمين.
القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي أيضا الثالثة في قول الناظم: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير. والمشقة أصلها في اللغة الجهد والعناء، ومنه قوله عز وجل: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وقوله تجلب يعني تأتي بالتيسير، لأن الحرج مرفوع بالنص، والمشقة تنقسم باعتبار القدرة عليها وباعتبار تحملها إلى نوعين: إلى مشقة مقدور عليها وهي الخفيفة، فهذه لا تجلب التيسير، وتنقسم أيضا إلى مشقة غير مقدور عليها وهي الثقيلة، وهي التي تراد هنا، التي تجلب التيسير على المكلف. كذلك المشاق تنقسم باعتبار انفكاك التكاليف الشرعية عنها إلى قسمين: إلى مشقة لا تنفك عنها التكاليف الشرعية، فهذه أيضا لا تجلب التيسير، كمشقة الوضوء في الليلة الباردة، وكمشقة الجهاد، والمشقة التي تصحب تنفيذ الحدود والقصاص، فهذه مشاق لا تنفك عنها العبادات والتكاليف الشرعية، فلا تجلب التيسير. لا يقال يسقط الحد عن الزاني، حد الجلد إذا كان غير محصن لا يسقط عنه الحد بدعوى التيسير، ولا يسقط ويلغى حد قطع السارق بقصد التيسير والإنسانية، هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. المشقة التي تجلب التيسير هي الثانية، المشقة التي تنفك العبادة عنها، يعني يمكن أن تقوم العبادة دون ارتكاب وتحمل هذه المشقة، كقيام الصلاة حال المرض، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، مشقة القيام تجلب التيسير بالجلوس، لكن الصلاة قائمة فهو مصلٍ، فانفكت العبادة عن هذه المشقة. ومعنى هذه القاعدة أن المكلف إذا صار على حال لو التزم التكليف شق عليه مشقة لا تحتمل، وذلك في غالب أحوال الناس، أو احتملها لكن وجد عنة وعناء غير معتاد. فهذا الحال وهذا العنت كاف في إيجاب الرخصة له. ومن فروع هذه القاعدة وسيذكرها المصنف رحمه الله: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق على المكلف حتى لم يكن له قدرة عليه فإن الشارع يوسع له. وسيذكر المصنف رحمه الله الأصل في هذه القاعدة. فهي ثابتة بدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. ويذكر رحمه الله بعض هذه الأدلة. نعم.
الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
هذان أصلان لهذه القاعدة من الكتاب. في أدلة أخرى كثيرة، منها قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وكقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وما ذكره أيضا المصنف رحمه الله من قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى، وذكر قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. في الدين يعني في دين الإسلام. وأما في شرائع من قبلنا فكانت عليهم الآثار والأغلال التي فرضها الله عز وجل عليهم بسبب تعنتهم وتمردهم على أنبيائهم. وأما ديننا فهو دين السماحة واليسر. ومن شرط المشقة التي توجب التخفيف أن تكون مشقة حقيقية، والمشقة الحقيقية هي التي تستند إلى سبب شرعي، كمشقة السفر ومشقة المرض. فالشرع اعتبر هاتين المشقتين ورخص بسببهما كما سيأتي. وأما المشقة المتوهمة فلا عبرة بها، كأن لا يصوم نهار رمضان خوفاً أن يمرض. لا يجوز له أن يترك الصيام مع هذا الوهم، بل يصوم، فإن مرض مرضاً لا يمكنه معه إكمال الصيام فله أن يفطر، ونقول المشقة تجلب التيسير. نعم. ومن السنة قال:
وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره: وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم. حينما أرادوا أن ينكروا على من بال في المسجد، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يرفقوا به، قال: لا تزرموا عليه بوله، قال: دعوه حتى بال، مع أنه يبول في المسجد. لكن هذا الإنكار سيترتب عليه مفاسد أخرى، من انحباس البول فيه وانتشار البول في أكثر من بقعة من المسجد. فحينما نهاهم عن الإنكار على الأعرابي قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هو المبعوث صلوات الله وسلامه عليه، لكن هم أي الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم هم ورثة الأنبياء. والبعث هو الإرسال، يعني أرسلتم إلى الناس، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث أصحابه ومن كان في حكمه من أهل العلم: بلغوا عني ولو آية.
وحديث: يسروا ولا تعسروا.
نعم. وكلاهما، كلا الحديثين متفق عليهما. نعم.
وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
ما لم يكن إثما، وهو متفق عليه أيضا. وهذه أدلة السنة، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. في النهي لا ينتهي عن ما يستطيع، لأن الترك داخل تحت الاستطاعة. ليس لأحد أن يقول: أنا أعجز عن ترك المنهي، لا أستطيع ترك الزنا أو ترك السرقة أو ترك الدخان. هذا يقوله بعض الناس، هذا خطأ، لأن الترك لا مشقة فيه، ليس كالفعل. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ولم يقل فانتهوا إذا استطعتم. هذه أدلة السنة التي تدل على هذه القاعدة، أن المشقة إذا وجدت وأحاطت بالمكلف فإن الشريعة تخفف عليه رحمة من الله عز وجل. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب الدين يسر، أو باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ثم أورد حديث أبي هريرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني إلا غلبه الدين. قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. وقال في تمام الحديث السابق: فسددوا، يعني إلزموا السداد. فإن عجزتم وقاربوا، يعني لتحاولوا أن تصلوا إلى السداد بالمقاربة، وذلك عند العجز عن التزام الكمال. والإجماع نقله غير واحد أن الدين هذا دين يسر، فيمكن أن يستغنى عن الأدلة التفصيلة التي ذكرها المصنف وذكرنا غيرها، بأن هذه الرسالة رحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: ولو كنت فظا غليظ، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأصل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة ويسر. وكذلك النظر الصحيح يدل على أن المشقة تجلب التيسير، لأن التكليف بالمشاق قد لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق ممنوع شرعا وعقلا. نعم.
قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
نعم. جميع الرخص التي جاءت في الشريعة هي مندرجة تحت هذه القاعدة. فإذا سئل المفتي عن أمر ورأى أن على المكلف فيه مشقة بالغة فله أن يرخص له، ولو لم يستحضر الدليل الفرعي الذي يدل على هذه الرخصة، بل يقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فإذا قال له المكلف: لم أستطع أن أبيت بمنى، دخلت ولم أجد مكانا، فهل لي أن أبيت خارج منى؟ يقول: نعم، المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، تتسع منى إلى ما هو خارج عن منى من مزدلفة والعزيزية أو إلى سائر بقاع مكة، مع أنه لا يستحضر الدليل الفرعي الذي يدل على هذه الرخصة، بل يكتفي بالقاعدة. وهذه فائدة القواعد الفقهية، وهي جمل كلية يستدل بها عند غياب الأدلة الفرعية عن الذهن أو عدمها، فإن الأدلة الفرعية التفصيلية متناهية، والحوادث ليست متناهية لكن تندرج تحت هذه القواعد الكبرى. نعم.
واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة.
سبعة بالاستقراء.
الأول:
أسباب التخفيف في العبادات وغير العبادات من المعاملات والأنكحة والأقضية والحدود، أسباب التخفيف سبعة بالاستقراء. نعم. الأول
السفر.
نعم. هي السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والنقص وعموم البلوى، هذه سبعة أسباب للترخيص. يرخص للمكلف بسبب السفر، أو يرخص له بسبب المرض، أو يرخص له بسبب الجهل، أو بسبب النسيان، أو بسبب الإكراه، أو بسبب العسر والضرورة وعموم البلوى، أو بسبب النقص في أهليته كالصبيان أو كالمرأة حينما يرخص لها في ترك بعض التكاليف حال الحيض والنفاس، أو كالرقيق حينما يرخص له في ترك الجمع والجماعات، هذا بسبب النقص في الأهلية. هذه سبعة بالاستقراء. وجد العلماء رحمهم الله أن الرخص تندرج تحت واحد منها أو أكثر. الأول السفر، السفر وهو الخروج عن الأبصار والإسفار، سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الصحبة فيه، أو لأنه يسفر بنفسه عن البلد. والسفر نوعان، سفر طويل وسفر قصير. وقد نص الله تعالى على بعض رخص السفر كما في قوله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكقوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكقوله عز وجل في الترخيص في قصر الصلاة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم، ضربتم، هذا هو السفر، ضربتم في الأرض، ضربوا بأقدامهم على الأرض خارج الأمصار، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا هي بعض أدلة الترخيص بسبب السفر. ما هي رخص السفر؟ نعم،
ورخصه ثمانية، منها ما يختص بالطويل قطعا.
منها ما يختص بالسفر الطويل، وهو الذي تبلغه مسافة القصر. السفر القصير هو الذي فيه إسفار وخروج عن البنيان، لكنه في محيطه، في حدود ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ ودون، هذا يسمى السفر القصير، هذا له رخص خاصة. وأما الطويل الذي تقصر فيه الصلاة فله رخص أخرى، والفرق بينهما إما بالمسافة أو بالعرف، أو بالعرف وهو أقرب، أن السفر الطويل يعرف بالعرف، قالوا هذا سفر، المسافة من هنا إلى الطائف تعد سفر في اللغة، وتعد سفرا أيضا باعتبار المسافة، وتعد سفرا باعتبار العادة، يعني عادة أهل العلم، وإن تغيرت الوسائل. من الرخص ما يختص بالسفر الطويل قطعا، يعني بلا خلاف، منها
وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة.
القصر يعني للرباعية، والفطر في نهاية رمضان أو في صوم نذر أو كفارة، والمسح أكثر من يوم وليلة، يعني ثلاثة أيام بلياليهن، على ما جاء في حديث علي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر ثلاثة أيام بلياليهن يمسح على الخفين، وللمقيم يوما وليلة. وفي مثله حديث صفوان رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه. هذه الرخص التي تختص بالطويل. وعلى هذا فالسفر القصير الذي يخرج فقط من البنيان، كأن يخرج من مكة إلى العوالي، فهذا سفر لكنه قصير، أو يخرج من مكة إلى ولي العهد، مخططات ولي العهد، أو إلى الشميسي، هذا سفر فيه إسفار وخروج عن مصر، لكنه سفر قصير، لا تقصر فيه الصلاة ولا يفطر بسببه، ويبقى كالمقيم يمسح يوما وليلة فقط. ومن الرخص ما لا يختص به قطعا، قال:
ومنها ما لا يختص به قطعا، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة.
وأكل الميتة، فترك الجمعة يجوز في السفر القصير، ترك الجمعة لا يجب على المسافر سفرا قصيرا، وهو الذي خرج من البلد ولا يسمع النداء، ولا يسمع النداء، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا كان على مسافة لا يسمع فيها النداء بالوسائل الطبيعية دون المكبرات، فلا يجب عليه أن يأتي إلى الجمعة. والجمهور على أن من كان على ثلاثة أميال ودون أن الجمعة واجبة عليه ولو لم يسمع النداء، قالوا لأنها للعوالي في المدينة، وكذا أهل قباء كانوا يأتون إلى الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على هذا القدر. وفي هذه المسألة أقوال ستة ذكرتها مفصلة في كتابي الأقوال الشاذة، يمكن تراجع هناك، لكنهم متفقون على أن هناك ما
من لا تجب عليه الجمعة ممن هو خارج البلد ولم تبلغ به المسافة مسافة القصر، كالراعي يخرج من البلد يرعى الغنم، لا يجب عليه أن يعود إلى الجمعة إذا كان قد خرج على مسافة أكثر من 3 أميال أو كان لا يسمع النداء. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. كذلك أكل الميتة، لو خرج يرعى لا ليس هذا، لأن الراعي معه الغنم يأكل منها، لكن لو خرج لطلب حاجة فأدركه جوع شديد فوجد ميتة ولو لم يأكل منها لهلك، فإنه يترخص بهذا ولو لم يكن مسافرا سفر القصر. ومنها
ما فيه خلاف والأصح اختصاصه به وهو الجمع.
ومنها يعني من الفروع التي يترخص بها في السفر ما فيه خلاف بين أهل العلم والأصح اختصاصه به يعني بالطويل، وهو الجمع بين الصلاتين، فلا يجمع في القصير ولا يجمع في الحضر لهذا السبب، يعني لا يجمع في السفر القصير بسبب السفر، لكن له أن يجمع في السفر القصير بسبب آخر كالمطر وكالخوف وكالمرض، لأن الترخيص في الجمع يكون بأسباب أخرى غير السفر، هذا عند الجمهور خلاف الحنفية. نعم.
ومنها ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم.
التنفل على الدابة يجوز في السفر اتفاقا، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث كان وجهه، وحديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا وهما في الصحيحين، قال وكان يوتر على بعيره غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا في السفر الطويل لا إشكال، في السفر القصير هل له أن يتنفل؟ الجواب نعم، فالتنفل على الراحلة أقصد أن يتنفل على الراحلة، التنفل على الراحلة يجوز اتفاقا في السفر الطويل ويجوز على الراجح في السفر القصير ولا يجوز على الراجح في الحضر، في الحضر لا يتنفل على راحلته، يعني خرجت في سيارتك في الضحى هل لك أن تصلي الضحى في السيارة وأنت داخل مكة؟ الجواب لا، لأنه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على راحلته في الحضر، وإنما صلى عليها في السفر. وذهب بعض أهل العلم، وهو رواية عن أحمد وهو قول صاحب أبي حنيفة رحمه الله واختاره ابن حزم، إلى أنه يترخص ولو كان في الحضر، له أن يصلي لو كان يعني يعمل في سيارة الأجرة وأراد أن يقوم الليل وهو يعمل، له أن يصلي هذا عند هؤلاء، وهذا القول له وجه، وصلاته في السيارة في الحضر أفضل من عدم الصلاة، يصلي ما دام هناك من أهل العلم من رخص له، فإنه يتوسع في النافلة ما لا يتوسع في الفريضة، لكن الأولى له أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة ثم يصلي حيث كان وجهه، فإن السنة الصحيحة دلت على جواز صلاة المتنفل قاعدا ولو كان مع القدرة، فكذلك يرخص له في صلاتها على الراحلة. نعم. كذلك إسقاط الفرض بالتيمم، يعني إذا تيمم وصلى فلا يعيد، سواء كان في سفر طويل أو في سفر قصير، أما إذا كان في الحضر فلا يجوز له أن يتيمم إلا ما عند العجز عن استعمال الماء، لكن لو كان في سفر قصير لا يلزمه أن يعود إلى البنيان ليأخذ ماء ويتوضأ، له أن يتيمم، فلم تجد ماء فتيمم، تيمم ثم جاء راع آخر أو جاءت سيارة معها ما ليس عليه أن يعيد الصلاة، يتوضأ ويصلي، سقط فرضه بماذا؟ بيش؟ بالتيمم، وإسقاط الفرض بالتيمم. ما لم يأتي الماء وهو في الصلاة، لو جاء الماء وهو في الصلاة فيقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي، يعني هناك أربعة أحوال: أن يأتي الماء بعد تيممه وقبل الصلاة هذا يتوضأ، أو يأتي الماء وهو في الصلاة أيضا يقطعها ويتوضأ، أو يأتي بعد الصلاة فلا على الراجح. أما إذا أتى بعد خروج الوقت فلا يعيد الصلاة إجماع الناس.
واستدرك رخصة تاسعة، وهي أن يأخذ من خرجت لها القرعة من نسائه ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع.
إذا رجع ضرات ضرائر النساء الرجل الواحد، هو يقرع بينهن عند الخروج، فلا يقسم، يعني لا يحسب ليالي المقيمة ليعوضها عند الرجوع، بل يسقط قسمها، وإذا رجع استأنف القسم من جديد لها ولمن سافر من سافر بها. هذه هو السبب الأول من أسباب التيسير، التيسير التسهيل والترخيص، وهو السفر. الثاني
المرض، ورخصه كثيرة.
المرض وهو السقر، وهو حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل، هذا هو المرض. والمرض منه ما هو مخوف ومنه ما هو غير مخوف، وغير المخوف منه الشديد ومنه دون ذلك. والمرض الذي يترخص بسببه هو المرض الذي يزيد في البلاء أو يؤخر البر، يزيد في البلاء أو يؤخر الشفاء، هذا يترخص بسببه. قال: ورخصه كثيرة، منها
التيمم عند مشقة استعمال الماء.
قال عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم.
والقعود في صلاة الفرض وخطبة الجمعة.
والقعود في صلاة الفرض، قال عليه الصلاة والسلام لعمران كما في البخاري: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. يقول رضي الله عنه: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما. الحديث هذا المرض. نعم.
والاضطجاع
وخطبة الجمعة، ما معنى هذا؟ ها؟ لا تسقط عنه، ليس الكلام في الكلام في الخطيب، الخطيب الأصل أنه يخطب وهو إذا كان مريضا يخطب وهو قاعد كالمصلي: صلي قائم فإن لم تستطع فقاعدا. الله عز وجل قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فهو قائم يخطب صلوات الله وسلامه عليه، لكن لو مرض الخطيب الراتب فله أن يجلس، أما إذا لم يكن راتبا فلأولى أن لا يخطب، يترك الراتب أو يترك غيره ليخطب قائما. والاضطجاع في الصلاة والإيماء عند العجز عن الجلوس، لحديث عمران، والإيماء عند العجز بالرأس لا الإيماء بالأصبع، المريض لا يصلي بأصبعه، يؤمي برأسه، فإن عجز صلى بقلبه. بعضهم يصلي بأصبعه يركع، هذا ليس له، ليس عليه دليل. نعم. قال:
والاضطجاع في الصلاة والإيماء والجمع بين الصلاتين.
والجمع بين الصلاتين بسبب المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمستحاضة، والجمع له صورتان: جمع حقيقي وجمع صوري، والأولى للمريض أن يجمع الجمع الصوري، يعني يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، يؤخر الظهر إلى قبيل أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم بعد أن ينتهي منها يكون قد صار ظل كل شيء مثليه فيصلي العصر، فيكون صلى كل صلاة في وقتها، لكن الصورة صورة جمع. هذا في حال المرض وغيره، لو احتاج إلى الجمع الحقيقي لأجل المرض فلا حرج، أو لأجل الاشتغال بالمريض فلا حرج، كالأطباء يدخلون في العمليات، أو كرجال الإطفاء يشتغلون بإطفاء الحريق، فله أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية ثم يجمع. هذه من الرخص، المشقة تجلب التيسير. نعم.
والتخلف عن الجماعة والجمعة مع حصول الفضيلة.
تخلف عن الجماعة للمرض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينما مرض لم يكن يصلي صلاة الجماعة ولا الجمعة إلى اليوم الذي توفي فيه كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها ودخل على الصحابة وصلى معهم كالمودع لهم صلوات الله وسلامه عليه مع حصول الفضل. الفضيلة ثابتة له لأنه معذور. قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر. وعند البخاري من حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم.
والفطر في رمضان.
نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. هذه القاعدة والرخصة جاءت بدليلها في الصيام. نعم.
وترك الصوم للشيخ الهرم مع الفدية.
مع الفدية لقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي قراءة ابن عباس: يطوقونه يعني يكلفونه فدية. نعم.
والانتقال من الصوم إلى الإطعام في الكفارة
عند العجز في كفارة الوقاع في نهار رمضان أو في كفارة الظهار، فمن لم يستطع فإطعام 60. هذا عجز، المشقة جلبت التيسير. نعم.
والخروج من المعتكف
وعدم
والخروج من المعتكف وعدم قطع التتابع المشروط في الاعتكاف.
نعم. إذا خرج بسبب المرض لا ينقطع التتابع، يجوز له أن يخرج لأجل المرض يتداوى ثم يعود إلى معتكفه.
والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار.
نعم. قال عليه الصلاة والسلام في للخذعمية حينما سألته كما في الصحيحين حديث ابن عباس: إن فريضة الإسلام أدركت أبي شيخا كبيرا أفحج عنه؟ قال: نعم. هذه استنابة. وإذا جازت الاستنابة في الحج كله فالاستنابة في بعضه كالرمي الجمار والتوكيل من باب أولى. نعم.
وإباحة محظورات الإحرام مع الفدية
كالحلق كما في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أن القمل تناثر على وجهه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما بلغ، أتجد شاة فتنسكها؟ الحديث، فرخص له أن يحلق وأن يفدي بشاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. نعم.
والتداوي بالنجاسات وبالخمر على وجه.
والتداوي بالنجاسات عند الحاجة، إذا لم يجد أن يتداوى إلا بهذه النجاسة فإذا اضطر إليها فلا حرج. قال عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وبالخمر على وجه، يعني على وجه عندهم عند الشافعية، وأكثر أهل العلم على المنع من التداوي بالخمر مطلقا، وأنه لا يتداوى به ولو مع الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخمر داء لا دواء فيه، قال: إنها داء ليست بدواء، فإن الله سلب ما فيها من خير فلا يتداوى بها، كما ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فإن حصول المقصود بها غير ممكن، فعلى ذلك لا يتداوى بالخمر. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: تداووا ولا تتداووا بمحرم. وعنده أيضا عن أبي هريرة: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. بخلاف النجاسة والميتة يحصل بها المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أنها داء، فيها داء لكنها ليست داء من كل وجه، والله أباح أكل الميتة بخلاف الخمر. نعم.
وإساغة اللقمة بها إذا غص بالاتفاق.
إساغة اللقمة هذا أمر سهل، لأنه ليس لا يحصل به الإسكار ولدفع الضرر بها، يعني بالخمرة أو بالنجاسة. وإباحة
النظر حتى للعورة والسوءتين
عند الحاجة للطبيب أو للختان لو لم يختتن إلا كبيرا أو لأجل المرض، المشقة تجلب التيسير، لكن الكشف هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، فيحرم على المرأة أو على الرجل أن يكشف سوءته إلا بقدر الحاجة. إذا كان المرض في الفخذ فليس له أن يكشف ما فوقه، إذا كان المرض في القبل فليس له أن يكشف الدبر والعكس، الضرورة تقدر بقدرها. نعم.
الثالث الإكراه.
الثالث من أسباب الترخيص الإكراه، وهو حمل الخير الغير، حمل الغير على قول أو فعل دون رضا، حمل الغير على قول، على أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا دون أن يرضى بالوعيد الشديد. والإكراه نوعان، إكراه ملجي وإكراه غير ملجي. الإكراه غير الملجي لا أثر له، الإكراه الذي يترخص بسببه ويجلب التيسير هو الإكراه الملجي، والملجي الذي يكون من شخص قادر على إنفاذ الإكراه، كأن يقول إن لم تفعل قتلتك، يكرهه على الكفر فيكفر، له أن يترخص إذا كان المكره قادر على القتل. وينقسم أيضا الإكراه إلى إكراه على أقوال وإكراه على أفعال، أن يكرهه على قول فيقول، يكرهه أن يسب الله تعالى أو أن يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إكراه على قول، قد أذن الله عز وجل فيه، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا الذي هو، هذا الذي يحاسب. كذلك لو أكرهه على الطلاق قال إن لم تطلق قتلتك، له أن يطلق، يقع الطلاق؟ لا. لو أكرهه أن يبيع، بع هذه السيارة وإلا قتلتك، له أن يبيع لكن البيع لا يتم، وكذا العتق. ولو أكرهه على قذف قال قل لفلان يا زاني، لا يترتب عليه حد القذف. النوع الثاني إكراه على أفعال، يكرهه على سجود لصنم أو على دوس المصحف والعياذ بالله من هذا الفعل فلا يضره، وقد يكرهه على فعل يتعلق بحقوق الأدميين، كأن يقول كسر هذا الجهاز وهو لغيره وإلا قطعت يدك، له أن يكسر هذا الجهاز، والضمان يكون على من؟ على المكره لا على المباشر لأنه مكره. استثنى الفقهاء ما لو أكرهه على القتل قال إن لم تقتل علي قتلتك، فهل له أن يقتل عليا؟ لا، لأنه ليس له أن يستبقي نفسه بهلاك غيره، لا يفعل حتى لو قتله المكره. كذلك استثنى الفقهاء الإكراه على الزنا، قالوا لأنه ليس متصورا، لا يمكن أن يكره على الزنا، لأن الخائف لا يمكن أن يزن، فإذا جاء الزاني يقول كنت مكرها، أكرهتني، إن لم أزني بها قتلتني، لا يمكن أن يزني بها وهو خائف وهو مكره، لو لم يطرب لقولها لما زنى، فهذا أيضا لا ينفعه الإكراه.
الرابع النسيان.
نعم، النسيان كذلك وهو ضد الذكر وضد الحفظ، وضد الحفظ، فإذا نسي ترخص، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، أي لن أؤاخذك إذا نسيت أو أخطأت. وفي حديث ابن عباس إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، هذا أيضا من أدلة الترخيص بسبب النسيان. وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يرخص له ولا يأثم بسبب هذا النسيان. فالنسيان يسقط الإثم اتفاق، من نسي ففعل محرما لا إثم عليه، لكن هل يسقط الضمان؟ هل يسقط الضمان؟ لا يسقط الضمان، سواء في حق الله أو في حق المخلوق. من نسي فأكل، من نسي صلاة أو نام عليها فليصليها. وأحيانا قد يسقط الضمان كما في الصيام، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، هذا عند الجمهور. وقال الحنفية والمالكية يقضي النسيان يسقط الإثم لكن يضمن، لكن يضمن. كذلك النسيان لا يسقط حقوق الآدميين، يعني نسي فأخذ مال أخيه، يعني أعطاه إياه وديعة وتركه عنده، ثم جاء يطالبه به قال لا ليس عندك شيء، ليس لك عندي شيء، ناسيا أن يكون أعطاه إياه، فلا يسقط هذا. متى ما ذكر أن له أن لأخيه شيئا عنده وجب عليه أن يعيده. في حقوق الله عز وجل ذكر بعض الفقهاء أن النسيان يسقط المنهيات لكنه لا يسقط المأمورات، إذا نهاه عن شيء ثم فعله نسيانا فلا ضمان عليه، وإذا ترك مأمورا نسيانا فإنه يأتي به. يفرع على هذا محظورات الإحرام، لو غطى رأسه المحرم ناسيا هل يلزمه الضمان أو لا، تطيب ناسيا أو جاهلا فهل يسقط الضمان أو لا، مر معنا هذا في دروس البخاري، والذي يظهر والله أعلم التفريق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. ما فيه إتلاف يضمنه ولو نسي حلقة وهو محرم يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن كعب بن عجرة الفدية مع أنه حلق مكرها لأنه مريض، فالناسي من باب أولى أن يضمن الفدية. أما من تطيب أو لبس فلا ضمان عليه، قال عليه الصلاة والسلام من لم يجد الإزار فليلبس السراوي ضرورة، ولم يذكر له فدية. الخامس
الجهل، وسيأتي لها مباحث،
سيأتي لها للإكراه والنسيان والجهل، سيفرد لها في الكتاب الرابع من الكتاب رحمه الله، أفرد لها بحثا هناك. الجهل الذي هو ضد العلم، وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، فقد يكون الجهل عذرا وقد لا يكون، ويختلف الإعذار باختلاف الأشخاص والأحوال والمسائل. بعض المسائل يعذر فيها بالجهل وبعضها لا يعذر، بعض الأشخاص يعذر بالجهل كحديث عهد بإسلام، وبعضهم لا يعذر كالذي ولد في بيئة إسلامية وعاش فيها ثم ادعى الجهل، فإنه لا 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 يعذر. نعم، هذا هو الجهل. السادس
العسر وعموم البلوى.
العسر وهو المشقة لو التزم هذا الأمر، أو الضرورة. العسر وهو الصعوبة، وعموم البلوى بالشيء لا يستطيع أن يتوقاه. وذكر لهذا رحمه الله أمثلة، نختم بشيء منها. أتممنا ساعة.
كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمام.
كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها فإنها صحيحة، الصلاة النجاسة التي لا يدركها الطرف، أو النجاسة الذرق الطيور التي تقع عليك كما يقع الآن في الحرم، يذرق الحمام عليك وأنت تصلي، هذه معفو عنها وصلاتك صحيحة، يعسر عليك أن تتوقع منها. قال كدم القروح والدمامل، وهي الخراجات والبراغيث. نعم،
كدم القروح والدمامل والبراغيث والقيح والصديد، وقليل دم الأجنبي وطين الشارع، وأثر نجاسة عسر زواله.
وطين الشارع يعني الطريق، وقليل دم الأجنبي، قليل دم الأجنبي إذا وقع عليك، مع اختلاف في قدر ما يعفى عنه، ما هو القليل، هل هو يرد إلى العرف أو يرد إلى التقدير بالدرهم البغلي أو غير ذلك. أقوال أيضا مذكورة في كتاب الطهارة من كتاب الأقوال الشاذة، يمكن أن يرجع عليها. ويعفى عن أثر نجاسة عسر زواله. نعم،
وذرق الطيور إذا عم في المساجد،
وذرق الطيور وهو سلحه. نعم،
وذرق الطيور إذا عم في المساجد والمطاف، وما يصيب الحب في الدوس من روث البقر وبوله.
معنى البول، بول ما يوكل لحمه، هذا طاهر فلا يضر على الصحيح، ويتكلم عن مذهبهم، فهو نجس عنده بول البقر والإبل أثناء دياس المحصول، الحنطة تدوسها البهيمة الأنعام، فربما أخرجت الروث أو بالت عليه. فعلى القول بنجاسته عندهم يعفى عنه لعموم البلوى والعسر في توقيه. ومن ذلك
العفو عما لا يدركه الطرف، ما يدركه الطرف،
الطرف يعني النظر، طرف النظر. وما إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلنا، العفو عما يعني من النجاسات. وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس يعني ما لا دم، يطلق على الدم نفس سائلة كالنمل والصراصير والذباب، هذه ليس لا دماء فيها، فيعفى عنها. لو سقطت في طعام لا يحكم بنجاسته، أو في ماء فهو طاهر يتوضأ منه. قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع ما في الصحيحين إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. نعم.
وما لا نفس له سائلة وريق النائم،
وريق النائم لو اجتمع وبلع وهو صائم فلا يضر حتى ولو كان مستيقظا، لأن توقي الريق فيه عسر ومشقة. وفم الهرة، قال عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم، فهي طاهرة. نعم. ولعابها طاهر، فإذا ولغت في الآنية فهي على طهارتها. نعم.
ومن ذلك مشروعية الاستجمار بالحجر،
هذا من الترخيص لأنه ليس لكل أحد ماء عند قضاء الحاجة. نعم.
وإباحة الاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة في البنيان،
رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كما في حديث ابن عمر. نعم.
ومس المصحف للصبي المحدث،
للصبي المحدث الذي ليس بمتوضئ، يمس في حلقات التحفيظ له أن يمس المصحف ويقرأ فيه، ولا يلزم بالوضوء لأن هذا مما يشق في إلزامهم، هذا فيه مشقة عليهم وعلى الملزم، فيرخص لهم. ذكر هذا النووي رحمه الله في التبيان في أداب حملة القرآن، بخلاف البالغ فالأولى له خروج من الخلاف ألا يمس المصحف إلا وهو طاهر. نعم.
ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء،
نعم هذه رخصة تجلب التيسير. نعم.
ويجب نزعه في الغسل لعدم تكرره،
هذه مشقة مقدور عليها، قلنا المشقة تنقسم إلى ما هو مقدور عليه وما هو غير مقدور عليه. نعم.
ولا يضر الماء التغيير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه،
ولا يضر الماء التغيير بالمكث والطين والطحلب، قلنا هكذا أصوب ولا لا؟ لا يضر الماء التغيير بسبب الطين ولا بسبب الطحالب، الكسر أصح، وكل ما يعسر صونه عنه من النباتات أو الحيوانات التي تترده من السباع وغيرها فيتوضأ منه ولو تغير. نعم.
وإباحة الأفعال الكثيرة والاستدبار في صلاة شدة الخوف،
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى وأنت تمشي في الخوف تصلي، ولو تحركت الحركة الكثيرة تبطل الصلاة إذا كان متعمدا وكانت الحركة من غير جنس أفعال الصلاة، كالذي يقلف الجوال أو في العمامة أو في الثوب، هذه حركة خارجة عن أفعال الصلاة تبطل الصلاة إذا كانت كما في الزاد مستكثرة عادة وتوالت وتخرج فاعلها عن كونه مصليا فإنها تبطل الصلاة. لكن في صلاة الخوف يرخص له في الحركة لوجود هذا العذر. نعم.
والإبراد بالظهر في شدة الحر لعموم البلوى،
نعم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم كما في الصحيح من حديث أنس. نعم.
ولا إبراد بالجمعة لاستحباب التبكير إليها،
نعم هذا عندهم لا يرون هذا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإبراد خاص بفرض فريضة الوقت فيبرد بالظهر وأيضا بالجمعة، قد جاء في رواية فأبردوا بالصلاة، وجاء في بعض الأحاديث يعني أبرد بالصلاة يعني الجمعة، يعني الجمعة لأن العلة واحدة في الجمعة وفي الظهر. نعم. ومن الرخص أيضا
والجمع في المطر وترك الجماعة والجمعة بالأعذار المعروفة،
المرض والخوف. نعم.
وعدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض لتكررها بخلاف الصوم وبخلاف المستحاضة لندرة ذلك.
نعم.
وأكل الميتة ومال الغير مع ضمان البدل إذا اضطر، وأكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج.
إذا احتاج، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال عز وجل: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فيأكل بقدر عمله في مال اليتيم. نعم.
وجواز تقديم نية الصوم على أوله، ونية صوم النفل بالنهار، وإباحة التحلل.
جواز تقديم نية الصوم على أول الصوم، أول الصوم طلوع الفجر، لكن ينوي له أن ينوي من العشاء، لأنه يشق عليه أن يقارن النية بدخول بطلوع الفجر. ونية النفل بالنهار تجوز لورود السنة، وهذا من الترخيص للاستكثار من النوافل. نعم.
وإباحة التحلل من الحج بالإحصار والفوات.
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذه رخصة. والفوات، ما هو الفوات؟ فوات ماذا؟ الحج. ما الذي يفوته من الحج؟ عرفة. لم يصل إلى عرفة إلا في اليوم العاشر، فاته الحج، فماذا يفعل؟ يرخص له الشارع أن يذهب إلى الحرم ويطوف ويسعى ويتحلل، يتحلل بعمرة. نعم.
ولبس الحرير للحكة والقتال.
نعم، هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبير عبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين من حديث أنس. هذه رخصة. نعم.
وبيع نحو الرمان والبيض في قشرة،
في قشره هذا هو الصواب. البيض يباع في قشره مع وجود الغرر، وكذا الرمان والبطيخ، وهي ما كان مأكوله في جوفه يجوز بيعه، لأن لو منعنا البيع لشق على الناس، لأنه لا يمكن الكشف عنه إلا بالإفساد. لو فتحت البيضة فسدت إذا لم تستعملها، فهذه مشقة تجلب التيسير. والموصوف في الذمة وهو السلم. طيب، نقف عند هذا حتى ما نطيل عليكم، ونستكمل إن شاء الله الفروع في اللقاء القادم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يفتح علينا وعليكم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.